بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم أمين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.
آمين.
أما بعد، فيقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغفر الله له في تعليقه على عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وفي باب في المدي وغيره، الحديث الثالث عن أم قيس، عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الكلام على ذلك من وجوه: أحدها، اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا، ومذهب الشافعي أنه لا يتوقف على الغسل ويكفي فيه النضح والرش، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يغسل كغيره، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما قولها ولم يغسل. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات، وأول الحديث وقولها ولم يغسل على أنه لم يغسله غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الإمام عبد الغني رحمه الله حديث أم قيس وحديث عائشة رضي الله عنهما في بول الصبي، والحديث حجة كما لك المصنف رحمه الله في أنه ينضح بول الصبي. والمصنف رحمه الله قال: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، الموضع الأول طهارته أو نجاسته، هذا هو الموضع الأول. ورأيت في الحاشية الصنعاني رحمه الله أنه قال إن الشارح رحمه الله ابن دقيق العيد ذكر الموضع الأول ولم يذكر الموضع الثاني، وقال وكأنه يعني ذهل عنه أو نحو من هذا، لما أنه ساق الكلام في مسألة الطهارة والنجاسة ولم يذكر يعني إشارة أو ما يفهم من كلام المصنف إلى الموضع الثاني. وقد يقال الله أعلم أن الموضع الثاني ذكر رحمه الله وإن لم ينص عليه، لأنه ذكر الطهارة أو النجاسة ثم ذكر الخلاف في ذلك، ثم هو بعد ذلك رحمه الله ذكر علة التفريق بين بول الصبي وبول الصبية، لأن هذا مبني على هذا، هذا مبني، وكلاهما وقع فيه اختلاف، وقع فيه اختلاف، ولهذا ذكروا فروقا في هذا الباب، والمصنف اعتنى بهذه المسألة، ثم رجح كما سيأتي في كلامه أن في الغالب حمل الذكور عند الرجال وربما غيرهم كذلك، فيكون الابتلاء بهم أكثر من جهة أن التخفيف يكون في هذه الحالة أكثر كما سيأتي في كلامه إن شاء الله. لعلها أراد بالموضع الثاني هو هذا، وأنا لك كتبت هنا قلت قال الصنعاني على قولهم موضعين، قال لم يأتي بالثاني منهما، كأنه تداخل الكلام فذهل عنه، ولا انتهى كلام الصنعاني، ولم يشر الصنعاني رحمه الله إلى الثاني والذي يظهر أن الموضع الثاني أدرجه في كلامه على الموضع الأول، وهو علة التنجيس أو علة التخفيف في نجاسة الصبي، وقد ذكر الخلاف فيه ورجح أن علة التفريقة بينهما أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج. هذا الذي يظهر والله أعلم. والمصنف رحمه الله قال طهارته ونجاسته، ثم هو سم
شيخنا لا يقال الموضوع الثاني لما قال والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهير، يعني في كيفية التطهير، هل يكون هذا
أحدهما طهارته أو نجاسته؟ ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه بأنه نجس، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، هل يتوقف عن الغسل أم لا؟ محتمل، هذا توجيه يعني ظاهر، والقائلون بالنجاسة، لكن اللي يشكل عليه أنه فرع عن النجاسة وهو القول الأول، يعني قالوا القائلون بالنجاسة اختلفوا، فإذا قيل إن فرع عنه فهو داخل فيه، لأنه اختلف في طهارته أو نجاسته، في طهارته ونجاسته، والقائل بالنجاسة اختلف في تطهيره، فهذا فرع عن النجاسة. محتمل يقال إن لأن قال في بول الصلاة وطعم الطعام في موضعين، أحدهما طهارته ونجاسته، والقائل بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، ولا شك يمكن يكون أقوى من الكلام الأول اللي ذكرته في مسألة العلة، لكنه يكون أظهر من جهة أنه مستقل عن الطهارة والنجاسة، مستقل عن الطهارة والنجاسة، هو العلة، هو العلة، فيشمل الموضعين، يشمل الموضعين مسألة الطهارة والنجاسة. وبالجملة يعني كلام مصنف رحمه الله واضح، قد يكون أراد شيئا آخر، وقد يكون مثل ما ذكرت أنه خلاف في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا، لكن قد يبعده أنه قريب منه، قال أحدهما ثم قال والقائلون، عف على ما تقدم. نعم نعم بارك الله فيك. فذكر رحمه الله الخلاف في هذا. أيضا هو لم يذكر من قال بنجاسته، اختلفوا في العلماء في بول الصبي ولم يذكر من قال بنجاسته، في ظهر كلام صنف رحمه الله أنه قول معتبر عنده، ولهذا قال اختلف العلماء في طهارته أو نجاسة بول الصبي، هذا إشارة إلى أنه قول معتبر عنده. ومن أهل العلم من قال هذا القول هذا قول غير معتبر، قول ضعيف لم يكن باطل، وبعضهم نسبه إلى الشافعي، لكن أصحابه أبطلوا هذا، ونسبته إلى مذهب الشافعي لا يصح، لكنه مروي عن داود بن علي الظاهري، داود بن علي الظاهري، ويمكن قاله غيره، والطحاوي رحمه الله قال به قوم، ولا شك أن القول بطهارته قول يعني ضعيف أو قول باطل، لكن المصنف رحمه الله بحكم أنه قول قد قيل ذكره مع النجاسة ولا تردد، ولهذا قول ولا تردد كأن إشارة رحمه الله إلى رد قول من نسب إلى الشافعي أنه طاهر، ولهذا قال ولا تردد في قول الشافعي رحمه الله، وهذا غير معتاد مثلا في مثل حكاية أقوال العلماء، لكن يظهر والله أعلم أنه لهذا السبب من ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ذلك، وأصحابه ردوا هذا وجزموا به كما جزم به ابن دقيق عيد رحمه الله. أما ما يتعلق بتطهيره فالجمهور على أن أو مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد أن تطهيره يكون بالنضح والرش، وظاهر كلام مصنف رحمه الله أنه لا فرق بين النضح والرش، ومذهب مالك الغسل، فعندنا النضح والرش والغسل، والروايات في هذا الباب لم يغسله في حديث أم قيس الصالحين، في رواية مسلم في حديث عائشة فأتبعه بوله ولم يغسله، وهذا بين أنه فرق بين الغسل والنضح فأتبعه بوله ولم يغسله، يقول فنضحه على ثوبه ولم يغسل، دل على فرق بين النضح والغسل. هل الرش داخل في النضح؟ جاء في روايات مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاء في رواية أنه يعني رشه بالماء أو نحو ذلك، هذه رواية أنه رشه بالماء، وجاء في رواية فأتبعه فدعا الماء فصبه عليه، دعا الماء فصبه عليه. ولمسلم وأنا ذكرت الرواية على أن نضح بالماء وله فرشه، وله فرشه. فليظهر والله أعلم أن النضح هو تتابع الرش، أن النضح هو تتابع الرش، فمجرد الرش هذا يعني نضح يسير، هو نضح لكنه حين يتتابع يكون نضحا تاما، نضحا تاما. وعند تتبع الأخبار في هذا الباب يكون النضح بمجرد الرش، يطلق على الرش. وثبت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عنه رضي الله عنه عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا استيقظ من الليل، استيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فهذا نضح، ومعلوم أن النضح هنا يحصل بالرش، بالرش، لكن عند تتابعه يكون مبالغة فيه حتى يحصل الإسالة بالماء أو يحصل غمر الموضع بالماء. ولهذا الشارح رحمه الله حكى عن مالك وأبي حنيفة أنه يغسل كغيره، ولم يفرق بين بول الصبي ولا الصبية كسائر النجاسات. والمصنف اعتذر لهم في هذا، وأن الذين أوجبوا غسله لهم حجتان، حجة أو لهم دليلان، والدليل الآخر تأويل للنفي الغسل. فدليلهم يقول قياس على سائر النجاسات، قياس على سائر النجاسات فلا فرق، فسائر النجاسات تغسل فيجب غسله. طيب قيل لهم جاء الحديث ولم يغسله في الحديثين، قالوا المراد هنا لم يغسله غسلا مبالغا فيه. والمصنف رد هذا وقال خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل، هو صحيح خلاف الظاهر، بل قد يفضي إلى أن يكون الكلام متناقض، يفضي إلى أن الكلام متناقض ينقض بعضه بعض. ويعني قوله ولم يغسله، ومما ذكر الصنعاني رحمه الله أن معنى أنه يؤول إلى أن يكون المعنى غسله ولم يغسله، غسله ولم، وإن كانوا يقولون يعني غسله بمعنى أنه أزال النجاسة على الغسل المعتاد، ولم يغسله ولم يبالغ، لكن هذا لا شك أنه يعني نوع لا يليق بأن يقال في لفظ الصحابية رضي الله عنها مثل هذا القول، لأن يعني إذا كان سائر النجاسات سائر النجاسات تغسل فبول الصبي مثلها، يعني مثله، فكون يقول غسله ولم يغسل بار فيه، فإذا كان سائر النجاسات تغسل ولا يحتاج إلى أن يقال لم يبالغ فيها، المقصود هو غسلها وحاصلها، فهذا من باب أولى. ولا يمكن أن يدعى أنه في سائر النجاسات يغسل ويبالغ فيه، لأن المقصود هو زوال النجاسة، وإذا حصل زواج النجاسة بالغسل حصل المقصود، فلا يقال إنه في غيرها من النجاسات يبالغ، لأن المبالغة نوع تكلف. وإذا قيل إن هذا يعني توسط بينهما يقال لا دليل عليه، ولهذا المصنف قال هو خلاف الظاهر. وهذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى قاعدة مجمع عليها عند العلماء في باب الأحكام وكذلك في شرائع الشريعة، خاصة في باب التوحيد والعقيدة والأسماء والصفات، وهو وجوب حمل النصوص على ظاهرها، وأن الظاهر في الغالب قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا لا يمكن أن يصرف إلى اللفظ المرجوح. والتأويل، تأويل بمعنى صرف النص، هذا عند العلماء لا يجوز إلا بدليل، وهذا محل إجماع، لأن التأويل لأمر محتمل، أمر باطن، أمر لا يظهر، فإذا كان أمر باطن فالشارع لا يمكن يخاطب الناس بأمر باطن، أمر لا يظهر من النص ويقول أردت منكم هذا الشيء، هذا ما يمكن. والمصنف قال خلاف الظاهر. وإذا جاء في الأدلة ما يدل على التأويل لا بد أن يكون هناك دليل، وعلى هذا يكون ظاهر النص هو هذا التأويل الذي هو الأصل المرجوح، لكن الأصل هو الراجح، هذا واقع في بعض النصوص، لكن الأصل هو بقاء الألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز أن يقال إن الشارع خاطبنا بغير ما نفهم، لأن يلزم عليه أن يكون الشارع خاطب الناس بغير ما يفهمون، وهذا لا يجوز، وخاصة في مثل هذا، لأن الصحابية، لأن أم قيس رضي الله عنها وعائشة توارد على مثل هذا، ويبعد أن يتفق عليه يعني، وهذا الأمر بين، كلاهما قال ولم يغسله، عائشة قالت ولم يغسله، وأم قيس قالت ولم يغسله رضي الله عنهم، هذا يبين أن هناك فرق عندهم في اللغة وفهم للألفاظ وفقه لألفاظ اللغة، وأن العرب لها عناية، وأنه قد يكون أصل اللفظ يرجع إلى معنى واحد، معنى متواطئ، لكن هو يزيد في أحد اللفظين، يعني مثل السواد والبياض والحمر وذلك، في أحد المواضع يكون شديدا سواده بياض حمرته، في أحدها في بعضها دون ذلك، مثلا البياض العاج، بياض البيض، بياض وسائر الألوان الأخرى، كذلك أيضا في مثل هذه المعاني يتفق أصل المعنى أو يكون يتواطأ في أصل المعنى، وهو إزالة هذا الأذى والنجاسة بالماء، لكن في بعضها يكون المعنى الغسل الذي يكون غمره بالماء حتى يعصر بكثرة، والإزالة الأخرى يكون برشه رشا متتابعا حتى يحصل نضح النجاسة فيكثر الماء عليها فتنغمر، وبهذا يطهر ذاك الموضع، وهذا هو الصواب لما في الحديث. والمصنف رحمه الله أيضا أكد هذا بأدلة صريحة في هذا الباب، لا يمكن التردد عن القول بما قدمه المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن المجيبين للغسل لا يفرقون بينهما، ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل، إلا أن يحمل ذلك على قريب من تأويلهم الأول، وأن يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا.
وهذا أيضا مردود، والمصنف رحمه الله أشار إليه في كلامه، إلا أن يحمل ذلك، والحمل هنا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل للحديث الصريحة في التفريق بينهما، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ولو كان ثم فرق لا بينهما لبين عليه هذا الفرق الذي ذكروه، لا يتركه عليه الصلاة والسلام محتملا، فلهذا الصواب ما تقدم. نعم.
أحسن. قال: واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرة يحتاج صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي، وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجانبها، وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما قولها ولم يغسله، والثاني التفريقة بين بول الصبي والصبية، والتأويل عندهم فيه ما ذكرناه.
نعم. والمصنف رحمه الله أشار إلى العلة في الفرق بين بول الصبي والصبية، فيحتاج صب الماء في مواضع متعددة، هذا في بول الصبي ما لا يحتاج يحتاج مصب الماء في وضع عدة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي. واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي أو عندك صبولة الصبية؟
لا عندي. واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرة.
لا بالعكس ظاهر. أنا عندي كذا لا يعني تبغى أنتبه لها الآن يعني حقيقة ما يعني مقتضى التعليل والواقع يعني بول الصبي يقع منتشر بول الصبية يقع في محل واحد.
لا أوكي.
بأن بول الصبي يقع يعني فيما ها؟
إنما ينتشر يقع يعني في موقع واحد.
إنه ينتشر بول الصبي ينتشر. بول الصبي ينتشر. بول الصبي لا ينتشر. ولهذا يحتاج نصب بالماء في مواضع متعددة ما لا يحتاجه الصبي. وربما حمل بعض الأضناف على يعني إيش؟ هذا في إشكال حقيقة. ظهر يظهر لكم شيء الإخوان يظهر شيء؟
أنا شيخنا الزملاء يعني يذكرون أن الفقهاء اللي ذكروا العلة ذكروا هذا المعنى أن الصبي بوله لا ينتشر والصبية بولها ينتشر.
طيب يعني كان مقتضى ذلك يكون بالعكس أن الصبية يعني يكون فيها النضح والصبي يكون فيه الغسل لأنه لا يشق غسل الموضع الواحد ويشق غسل المواضع الكثيرة ربما أدى إلى غسل الثوب كله. هذا اللي يظهر والله اللي يعرف انهم
لا شيخنا الا يقال ما ادري شيخنا يعني الا يقال في غسله لان موضعه واحد لا ينتشر واما الصبيه فلانه ينتشر لم يخفف بل امر بالغسل لان الانتشار
وبها تقع المشقه وبهذا تقع المشقه يعني نعم نعم نعم
بالنسبة للنضح والرش يسهل إذا كان موضعا واحدا فيسهل النضح والرش أما إذا كان متفرقا فالنضح والرش ربما ما يجدي كثيرا في إزالة النجاسة وتخفيفها
يعني بس يعني اللي قال إنه ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية إذا كان يقع منتشر لا يترك أي موضع إذا انتشر حتى لو صار لو قيل إذا انتشر يعني إذا انتشر أليس بول الصبية يغسل
يغسل
طيب يغسل ولو انتشر في جميع الثوب
أي نعم
ها؟
لذلك هو يغسل لأنه ينتشر فيغسل لأن النضح ربما لا يفيد فيه لأنه منتشر
بس 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 المعروف ان بول الصبي هو اللي ينتشر بول الصبي في موضع واحد بول الصبي ما ينتشر يعني هو الواقع اقول بول الصبي لا ينتشر الذي ينتشر بول الذكر
ولهذا شيخنا لو قيل ان هذا التعديل
اصلا يعني لا بس انا قصدي العباره عشان في التصحيح مساله التعليم لكن هنا بان بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبي يقع منتشرا
احفظ كثير من الفقهاء يذكرون هذا يعني
ايوه كيف يذكر
ان الصبي في محل واحد وان الصبيه ينتشر في غير هذا كذلك
بس الواقع خلاف ذلك الواقع خلاف ذلك ينتشر بول الصبي
كانهم يشيخون الان هذه المضيعه الصغيره التي لم تكن معها اذا بولها يسري على جسدها ثويا فربما تقاطع من جهة رجلها أو بطنها أو
حتى الصبي أقول حتى الصبي هذا ما يفترق ما فيه أقول حكم واحد أقول لا فرق بين الصبي والصبية في هذا لا فرق بينهما لكن المعروف في هذا أن بول الصبي ينتشر ولهذا لما شق كان الحكم فيه التخفيف كان الحكم فيه التخفيف لما شق فناسب النضح حتى يكون ان يعني يحصل غسل الثوب لان غسل حينما يغسل الثوب يتشرب تشربا تاما فانه يعني يتأخر يبسه بخلاف ما إذا كان نبح. في هذه الحالة قد لا يتشرب ثوب جميع الماء أو لا يتشرب الماء، فلا تحصل مشقة في نضح جميع مواضع البول. ولهذا في قصة الأعراب الذي بقى في المسجد النبي قال دعوه لا تزنبوا، ذكروا بعض العلماء أن خشية ينتشر البول، خشية ينتشر البول في المسجد، يعني حين يمكن عليه فيفزع ويقع ضد المقصود. سيأتينا بعده إن شاء الله حديث أنس رضي الله عنه. العبارة موضع نظر، وفي نسخة ثانية اسم السميم موجودة الآن، نسخة موجودة الأخرى ينظر فيها العبارة هذه. أنا الحقيقة ما انتبهت لها الآن العبارة هذه، قد اعتل بعض في هذا. ما يعني عليها عندكم كلام وحاشية؟
ما في تعليق،
تعليق للذين
نعم
لعنى راجع شيخنا في كتب الفقهاء.
الشيخ الأمر مثل ما ذكرت
نعم،
أنا رجعت الآن في المكتبة الشاملة.
إيه
ذكروا مثل ما تفضلتم شيخ.
نعم هذا معروف.
قالوا لأن الضرب الفلان ينتشر في مواضع.
إيه
الموضع هو واحد ولا ينتشر.
هذا هو يعني، واعتل يعني بأن بول الصبي يقع في محل واحد والصبي يقع منتشرا، فيحتاج من صب الماء في موضع عنده ما لا يحتاج إليه في بول الصبي. يعني هذا غريب، يعني إن كان هذا الكلام يعني قاله بعضهم يعني، واعتل بعضهم أن هذا خاص لمن قال هذا، لكنه خلاف المعنى وخلاف الحكمة. لأن إذا كان يحتاج من صب الموضع عنده ما لا يحتاج إليه بول الصبي، هو إشكال يعني، هذا فيه إشكال يعني من لأنه ما رحمه الله يعني لم يذكر بعد ذلك المعنى والحكمة في هذا الاعتلال ما اعتل بعضهم يعني. ولو هم ذكر يعني ما تفضلتم به أنتم ذكرتم يعني بكونه يعني حينما يكون في موضع واحد في هذه الحالة يغسل ولا يشق، يعني أنه إذا كان في يعني منتشر، أنه كان منتشر في إحدى مصمم في موطن ما لا يحتاج إليه في بول الصبي. لو يحتاج أقول يحتاج إلى نظر العبارة هذه.
النسخ شيخنا عندك نسخة دار اللباب فيها
مهم معي، وأنا والله ما أدري والله يعني ما راجع، يحتاج مراجعة لها، يحتاج مراجعة لها، ولعل إن شاء الله
يشوف فيك كلام لابن القيم.
نعم شيخ أقول
يعني في كلام هنا نقل يعني أن بول الغلام يتطاير وينتشر فتلحق المشقة بغسله بخلاف بول الجارية فيقع في موضع واحد فلا تلحق مشقة بغسله.
هذا هو بس إن قالوا اعتل بعضهم، يعني يمكن احتمال أن هذا بس هذا خلاف الواقع. إن كانت العبارة الصحيحة وأن اعتل بعضهم بأن بول الصبي يقع محل واحد، هذا خلاف الواقع طبعا، وبول الصبي يقع منتشرا فيحتاج مصب نهورا متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي، في بول الصبي، وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي. لعلها تراجع يعني العبارة في أشكال. نعم
شيخ، لا ذكرتم أيضا أن بعضهم يعني علل بكثرة حمل الصبي
نعم هذا سيأتي، هذا سيأتي كان مصنف رحمه الله بعد ذلك سيأتي إشارة. إذا هنا قال يعني وربما حال بعضنا في النضح في بول الصبي على الغسل، وذكر أشار حديث هذا يعني فيه ضعف، يعني من ينضح البحر بجانبها، وهذا ضعيف وجهين، وهذا ضعيف لوجهين، أحدهما قوله ولم يغسله، هذا مثل ما تقدم يعني حتى لو ثبت هذا الحديث ينضح البحر، نضح كل شيء بحسبه. فالنضح مثلا باليد هذا له حال، والنضح بالفم هذا له حال، يعني وهذا كله يسمى نضح. يعني فنضح البحر حينما ينضح مثلا ويخرج الماء منها يسمى نضح، هذا لو ثبت. فنضح كل شيء بحسبه، لكن والمصنف رحمه الله رد هذا بما تقدم قوله ولم يغسله، هذا صريح ثم أيضا هنا قاعدة أخرى، قاعدة أخرى حينما يكون للحديث تأويل ظاهر ثم الصحابي يفسر الحديث بمقتضى التأويل الظاهر، هذا حقيقة يكون كالقطع بهذا الظاهر، كالقطع يعني أحيانا يكون الحديث له ظاهر يحتمل احتمال مرجوح، البقاء على الظاهر هذا هو الأصل، لأنه هو المتبادر إلى الفهم والنصوص تأتي على هذا الوجه، والعلماء يسمونها النصوص، نصوص الكتاب والسنة يسمونها نصوص. ثم إذا جاء هذا الظاهر جاء في نفس الحديث ما يبينه يكون كالتفسير، وبعد ذلك لا ينظر في كلام غيره. فقول أم قيس رضي الله عنها ولم يغسله، وهذا نفي لمن جعل النضح غسلا، والمعنى أنه لم يغسل غسلا مبالغ فيه، لو كان هذا لقالت الصحابية رضي الله عنها ذلك. كذلك حديث عائشة يعني ترادف على هذا الشيء أو اتفق على هذا الشيء فأتبعه بوله ولم يغسله، أيضا في قوله أتبعه بوله هذا واضح حتى من نفس العبارة، الإتباع الإتباع واضح، ما في حتى يعني غسل، حتى يقول غسله ولم، هي تقول فأتبعه ولم يغسل، هذا مفسر، يعني إتباع الشيء هو صبه عليه، ولهذا في نفس الرواية في مسلم فرشه هذا إتباعه، وجاء أيضا من حديث عائشة مسلم فصبه عليه، فصبه عليه، فروايات كلها وروايات عائشة أيضا يمكن تكون أوضح، فأتبعه بوله ولم يغسله، ولهذا يكون هذا كالبيان والتفسير لهذا القول واختيار له وترجيح له، مثل ما ذكر العلماء حين يكون تفسير الصحابي معلوم تفسير الصحابي كغيره من العلماء حين فسر الحديث، إذا فسر الحديث على خلاف ظاهره فبقى على الظاهر، لكن حين يكون الصحابي يفسره بلفظ عربي ليس تفسيرا من جهة المعنى والاستنباط هذا لا، تفسير من جهة اللغة، هذا لا تردد في أن هذا القول يجعل هذا الظاهر كالمقطوع به من جهة اجتماع الدلالة، دلالة ظاهر الخبر ودلالة تفسير الراوي له على مقتضى اللغة. نعم
أحسن الله عليكم شيخ، الحديث ضعيف هذا مدينة.
نعم هو الضعيف، وفي الحاشية أنه منقطع، أنه منقطع الحديث، وله له رواية أخرى، له رواية عند أحمد لكن ليس فيها هذا اللفظ، هذا اللفظ في قصة لعمر مع أبي بكر رضي الله عنه وجهه رجل من عمان وأنه قربه إليه شيء من هذا. أي نعم بارك الله فيك.
قال وفسر بعض أصحاب الشافعي رحمه الله النضح والرشة المذكورة،
هذا غير رواية، غير رواية اللي في صحيح مسلم لو أهل عمان أتيت ما ضربوك، هذه رواية معروفة في صحيح مسلم. نعم نعم وجهين أحدهما. نعم
قال رحمه الله وفسر بعض أصحاب الشافعي رحمه الله النضح والرشة المذكورة في بوله الصبي، فقالوا معنى الرش أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارة.
نعم المصنف رحمه الله يعني كلامه هذا تكرر مع ما سبق، خاصة قوله ضعيف لوجهين تقدم الإشارة إليه في الحقيقة، فهو تكرار في هذا، يعني هو قوله لأنه قال ولم يغسله، هذا يعني قد يعني هل يقال مثلا هو من المعروف أن الشارح كان يملي شرحه كما ذكره رحمه الله، والمصنف رحمه الله ذكر قبل ذلك التفرقة وذكر قبل قوله ولم يغسله، ثم قالوا هذا ضعيف لوجهين، ضعيف لوجهين، وهذا كله تقدم، هل المصنف رحمه الله كرر هذا أو من طلاب اللي كتبوه الله أعلم، الله أعلم، لأن هذا قولة والتفرقة الثانية التفرقة بين بول الصبي والصبي والتأويل عندهم فيه ما ذكرناه، ويمكن يشهد له قولهم والتأويل عندهم فيما ذكرناه مثل ما تقدم لما أشار الحديث فرق بين بول الصبي والصبية، وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح والرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه، حيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. نعم، يعني فسر بعض أصحاب الشافعي النضح والرش المذكور في بول الصبي فقال ومعنى الرش أن يقلب عليه من الماء ما يغلبه. فإن كان المراد أنه يتبعه الماء هذا واضح، وإن كان أنه يلحقه بسائر النجاسات هذا موضع نظر، حيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته، وهذا إشارة إلى أنه لا يشترط في بول الصبي العصر، وهذا واضح من نفس الحديث. وكذلك أيضا حتى سائر النجاة، حتى يعني بول الصبية وسائر الأبوال الأخرى أيضا، بول يعني من أكل الطعام لا يشترط العصر، إذا غمره بالماء وغلبه بالماء فذهبت النجاسة فعاد المحل طيبا اكتفى. لكن لا شك أن صب الماء القليل وعصره هذا أبلغ في إزالة النجاسة وأبلغ في الاقتصاد والاقتصار على الماء القليل. وبالجملة يعني لا يشترط شيء من هذا، وهذا التأويل في الحقيقة قد يعود إلى اشتراط الغسل، لأنه جعل لو كان بدل بول نجاسة يعني نجاسة مما يجب غسلها، لكن فرق بينهما بأن هذا صب للماء بلا عصر وهذا صب للماء مع عصر وهي سائر النجاسات. والصواب مثل ما تقدم أن المقصود هو أن يتبعه الماء، فإذا أتبعه الماء في هذه الحالة يعني تباعا تزول معه أثر النجاسة فهذا يكفي. مع أن بعضها العلم وهذه مسألة تحتاج إلى نظر، هل معنى النضح أن الإتباع والنضح يشترط فيه زوال أثر النجاسة تماما طعمها ولونها وريحها، أو أنه يخفف فيه مثل ما يخفف في بعض النجاسات التي يشق إزالتها مثل أثر الاستجمار؟ الاستجمار لا تزول عينه، إنما يزول الأثر، لا يزول العين، أما الأثر فقد يبقى، يعني حينما ينشف أثر البول بالمنديل أو التراب لا شك هذه نجاسة يابسة ومع ذلك عفي عنها. ثم الصحيح أنه لو عرق فالعرق طاهر وما أصاب الثوب طاهر، هل يقال أيضا نجاسة الصبي يعني يتبع الماء من هذا الباب؟ هذه مسألة تحتاج ينظر، هل من تكلم عليه من العلم، هل قال أحد العلم هذا الشيء وأنه يعني لا يضر؟ لكن فرق بين النجاسة المخففة التي تكون اللي خفف فيها مثل نجاسة أثر البول بالتراب نحوه، إنما هذا قد يكون بعض النجاسات الأخرى التي يشق إزالتها مثل أثر الدم اليسير مثلا حينما يزيله ويبقى أثر يكفيك الماء ولا يضرك أثره كذا، هذا على قول المذهب وجمهور أهل العلم. وعند أبي حنيفة رحمه الله اختيار شيخ الإسلام أنه يعفى عن أثر جميع النجاسات يخفف فيها الشيء الذي يشق إزالته في هذه يعفى عنه. فهل هذا يجري أيضا في بول الصبي وأن يتبع الماء ولا يبالغ مبالغة يعني ينضح عليه الماء ويرش بالماء، وأنه لو كان أثر يسير من طعمها من لون نجاسة أو أثر نجاسة يعفى عنه؟ الله أعلم، أنا ما أدري عن هذه المسألة والخلاف فيها.
قال رحمه الله الصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، والمذهب وجوب الغسل في الحديث الفارق بين بول الصبية والصبي. وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، وأقوى ذلك ما قيل أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكر يناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة.
نعم، وهذا مثل ما ذكر رحمه الله هو أصح المعاني، مع أن الحقيقة العلة الحقيقية في ذلك هو ما جاء في النص في التفرقة بينهما، بول الغلام الصبي ينضح وبول الجارية يغسل، هذا معلوم أنهما لم يطعما، هذا معلوم أنهما لم يطعما. أما إذا أكل الطعام، يعني إذا كان ترضع من أمها من ثدي أمها أو من غيرها، أو يعني إذا كان الصبي صبي يرضعان من الثدي، لكن لا يضر عند أهل العلم اللعقة اليسيرة من الطعام العارضة، أحيانا شيء يسير أو لعقة العسل أو شيء مما يتداوى به ونحو ذلك، وكذلك ما يحنك به في أول أمر من تمر ونحوه، هذا لا يضر، هذا شيء يسير لا حكم له ما دام أن العمدة على الثدي والرضاع منه، فهذا يخفف في نجاسة الصبي دون الصبية كما تقدم. وذا ذكر العلماء في هذا معاني، يقول منها ما هو ركيف جدا لا يستحق أن يذكر، محتمل والله أعلم أنه أشار إلى أن بعضهم ذكر قولا يعني أن بول الذكر في حرارة وأنه لحرارته قد يحرق النجاسة، وبول أنثى بخلاف ذلك، فهذه معاني ركيكة ومثل ما ذكر مصنف رحمه الله، ومثل المعاني الركيكة معلوم أنها إذا كانت معاني ركيكة لا تأتي بها الشريعة، لا تأتي بها الشريعة، ولهذا يعني ذكروا معاني. المعنى الذي ذكر قبل ذلك هو أن بول الصبي أو سبق شريس بول الصبي يتفرق، وبول الجارية في موضع واحد موضع واحد. والمعنى الثاني أن الذكر يحمل مثلا يعني في مجامع الرجال ونحو ذلك، وقد يبتلى به ونحو ذلك، وهذا المعنى يعني رجح المصنف رحمه الله، لكن الوجه الأول قد يقال له قوته، قد يقال له قوته من جهة أن الصبي والصبية في هذا المعنى ما يتعلق بحملهما الشريعة لا فرق بينهما، بل جاءت الشريعة في العناية بالأنثى والإحسان إليها، ومعلوم سيرة هديه عليه الصلاة والسلام في حمل الناث، بل إنه حمل أمامة بنت ابنته عليه الصلاة والسلام في المسجد ويحملها صلى بالناس وهي معه عليه الصلاة والسلام، فلهذا ربما أن هذا المعنى يعني يشير إلى معنى خلاف ما جاءت به الأدلة من جهة أن العناية بالأنثى والإحسان إليها جاءت به النصوص، فالله أعلم، لكن المعنى اللي اعتنى به كثير من العلم هو أن بول الصبي يتفرق ويشق غسله، وهذا يتفق في الحقيقة مع القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فلهذا يعني يناسب قوله فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج، دفعا للعسر والحرج، هذا بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة، ولأن هذا يختلف في الحقيقة، يختلف يعني في طبائع الناس ونحو ذلك، لكن ما تقدم في الإشارة إلى الشريعة وحكمها وحكمتها أن الأمر فيهم سواء من جهة المعنى أو أنه في حق الأنثى من جهة العناية بها وحملها والإحسان إليها قد يكون أكثر في النصوص كما تقدم، وهذا معروف في الأدلة خاصة في الصغار منهن، ولهذا العمدة في هذا الباب على الصحيح على الدليل عند أنه فرق، هناك حكمة لا شك، والشارع لا يفرق بين متماثلين إلا لحكمة، لا يفرق بين متماثلين إلا وهناك حكمة خاصة تتعلق بأحدهما أو تخص أحدهما من الآخر، وقد يجمع بين شيئين اتفاقين وإن افترقا في شيء، وهذا واضح في باب الجمع والفرق، فلذا كانت الحكمة موجودة لكن قد تظهر وقد لا تظهر، والمعول عليه في هذا الباب ما جاء في النص أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في الحديث نص عليه، هذا في حديث علي وحديث لبابة بنت الحارث وحديث أيضا أبو السمح، حديث أبي السمح وهي حديث جيدة، ففرق عليه الصلاة والسلام بين بول الصوم والصبي. وكذلك أيضا في فعله عليه الصلاة والسلام في حديث قيس وعائشة رضي الله عنهما حيث صب الماء أو نضحه بالماء عليه السلام ولم يغسله. نعم.
قال: وقد استدل بعض المالكية في هذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر الزائد على مجرد إيصال الماء من جهة قوله ولم يغسله مع كونه أتبعه بماء.
نعم، وهذا قول استدل بعض المالكية بهذا أن الغسل لا بد فيه من أمر الزائد، وهذا في الحقيقة كأن التقرير لكلام مصنف رحمه الله الحافظ بن حجر رحمه الله. رأيت كلام الحافظ بن حجر رحمه الله على كلام ابن دقيق العيد في هذه العبارة، يقول رحمه الله الحافظ، الحافظ يقول بعد نقل كلامه عن هذا يقال: وهو مشكل عليهم وغير وارد، يقول حافظ رحمه الله: وعلى هذا فقول، نعم أنا كتبت هنا عبارة: هذا القائل من المالكية وكلامه هو معنى ما قرر الشارع صدر كلامي في شرح الحديث، وأن الغسل أمر زائد على مجرد النضح، كأنه اختيار من هذا الإمام المالكي لمذهب أحمد والشافعي في التفريق بين الصبي والصبية. وعلى هذا فقول الحافظ في الفتح بعد نقله لكلامه عن هذا الإمام المالكي، يعني قال حافظ رحمه الله: هو مشكل عليهم، المشكل على مذهب المالكية، لأنهم يقولون بالغسل، يعني واللي أنا ذكرت قلت هذا غير وارد في هذا النقل، لأن ابن دقيق العيد لم يقل إن هذا القيد هو قول المالكية، إنما نقله عن أحد علماء المالكية. ومثل هذا الاختيار من جهة الاستنباط من بعض الأئمة من أتباع المذاهب يقع في جميع مذاهب الأئمة المتبوعين، وهذا يقع من كثير من الأئمة الذين لهم إمامة في مذهب كهذا الإمام مثلا المالكي، يكون قوله هذا في الحقيقة إشارة إلى القول الثاني، يعني أن الغسل لا بد في أمر زائد على مجرد إيصال الماء، كأن هذا في الحقيقة دلالة اختيار منه على أن الغسل خلاف النضح، أن الغسل خلاف النضح، أمر زائد على مجرد إيصال، وأن إيصال الماء هو النضح، ولقال أتبعه إياه، فهذا هو الأقرب والله أعلم. فكأن هذا إما إشارة إلى رجحان القول الأول من قول بعض المالكية، ومحتمل أن الدقيق رحمه الله أشار إلى من آخر، فالله أعلم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع: أنس جاء أعرابي فبان في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أغريق عليه. الأعرابي منسوب إلى الأعراب سكان البوادي، وقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، وقيل لأنه لو نسب إلى الواحد وهو عرب لقيل عربي فيشتبه المعنى، فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام سواء كان ساكنا في البادية أو بالقرى، وهذا غير المعنى الأول.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء عربي، العربي منسوب إلى الأعراب، فيقال أعرابي وأعراب، وهم سكان البوادي، وقعت النسبة إلى الجمع دون الواحد، لأن النسبة إلى الأعراب، نسبة إلى الأعراب، فقيل لأنه جرى مجرى القبيلة كأنمار، أنمار جمع، فيقال أنماري، إذا نسب إليها يقال أنماري، مثل يقال في الأعراب أعرابي، أعراب أعراب، فكأن قوله الأعرابي الأعراب جرى مجرى القبيلة، جرى مجرى القبيلة، فقيل للأعراب نسبة إليه أعرابي أعرابي، وقيل لأنه لو نسب الواحد وهو عرب لقيل عربي، فيشتبه المعنى، يقول لأن العربي هو كل من هو من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام سواء كان ساكن البادية أو بالقرى، فكل من كان ولد إسماعيل عليه السلام فهو عربي، سواء كان في البادية يعني من أعراب البادية أو بالقرى، وهذا على القول بأن العرب هم من ولد إسماعيل، لكن القول المشهور والصحيح أن الأعراب أو العرب قبل ذلك، يعني أنهم قبل ذلك، لكن قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل، لكن الصحيح الذي ذكره العلم ابن كثير وغيره أن العرب العاربة قبل إسماعيل، وهم عاد وثمود وطسم وجديس وغيرهم من كانوا قبل إسماعيل، فهم قبل ذلك، لكن هذا جرى على قول من قال إن العرب من ولد إسماعيل. على هذا يعني يكون هذا من باب العموم والخصوص المطلق، فالأعرابي كل من سكن البادية من ولد إسماعيل وغيره ولو أعجميا. أنا كتبت عليه عبارة هنا، قلت يعني أنه يتحرر من كلام مصنف أو يظهر من كلام مصنف أن الأعرابي، وعليه يكون الأعرابي والعربي أو بين الأعراب والعربي العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص، فكلاهما أعم من وجه وأخص من وجه، فبينهما العموم والخصوص، نعم العموم والخصوص الوجهي، عموم العموم والخصوص الوجهي لا المطلق، أنا كتبت المطلق لكن نعم العموم والخصوص الوجهي، لأن العموم والخصوص المطلق يكون واحد مخصص مطلقا والآخر عم مطلقا، نعم العموم والخصوص الوجهي. فالأعرابي كل من سكن البادية، فالأعراب كل من سكن البادية، كل من سكن البادية فهو من الأعراب، سواء كان ولد إسماعيل أو غيره، حتى ولو كان من العجم سمى أعرابي، لو كان في البادية فهو أعرابي، سواء كان من ولد إسماعيل، من عرب من ولد إسماعيل، أو من غير ولد إسماعيل من سائر العرب، أو أيضا من العجم، لو ولو من العجم فإنه يكون أعرابيا. والعربي على هذا القول، على هذا القول ذكر مصنف رحمه الله، وأن ولد إسماعيل سواء من كان من ولد إسماعيل عليه السلام، سواء كان من البادية في البادية والحاضرة، سواء كان من البادية يعني من أعراب البادية أو من الحاضرة، ما دام أنه يعني من ولد إسماعيل ولد إسماعيل. وهذا بناء على أن جميع العرب ينتسبون لإسماعيل كما تقدم. نعم.
قال: وزجر الناس له من باب المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، وفيه تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم للناس عن زجره، لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته، والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت، فلا يضم إليه مفسدة أخرى وهي ضرر بنيته. وأيضا فإنه إذا زجر مع جهله الذي ظهر منه قد يؤدي إلى تنجس مكان آخر من المسجد بترشح البول، بخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ، فإن الرشاشة لا ينتشر. وفي هذا الإبانة عن جميل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل.
نعم. وزجر الناس لهم باب المبادرة إلى إنكار منكر عند من يعتقد منكر، وهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم يعملون بالعموم، وهذا واقع في وقاع كثيرة، لأنهم علموا رضي الله عنهم من هديه عليه السلام، ومما حدثهم به وحفظوه عنه وعرفوه منه عليه الصلاة والسلام، علموا أن إنكار ينبغي المبادرة إلى إنكار منكر، فهم أخذوا بالعموم، مع أن الرسول بينهم عليه السلام، لكن هم أخذوا مقتضى الأمر، هم أخذوا بما اقتضى الأمر. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد يكون لسبب، إما في نظرهم أراد أن يبادروهم إلى ذلك أو لغير ذلك معاني، لكن تبين لهم بعد ذلك خلاف هذا، وكما سيأتي كلام رحمه الله. وقوله فيه تنجيه مساجد النجاس، هذا مع النجاس كله، مع أن النجاسة الآن، النجاسة التي وقعت هل هي نجاسات متعددة ولا نجاسة واحدة؟
واحدة بول.
طيب هو يقول عن الأنجاس كلها
من باب القياس،
من باب القياس، أو أيضا يعني صح من باب القياس، لكن قد يقال من باب المعنى، لأنه قد يكون بعض الأبوال أبلغ في النجاسة، على الخلاف يعني في هذا، يعني على الخلاف في مسألة بعض النجاسات، لكن لا شك أن النجاسات واحدة وأن حكمها واحد. ولو أن المصنف وهنا أيضا إشارة أخرى نعلم أن المساجد سن بل يجب تنزيهها عن القاذورات ولو لم تكن نجسة. النبي عليه الصلاة والسلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفر دفنها، في أحاديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، ولما رأى بصاقا مر في قبلة المسجد غير ذلك حكه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في ما يستقذر مما ليس بنجس فكيف بالنجاسات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك لأنه علم أمرا أو رعى أمرا هم بعد ذلك فهموه منه عليه الصلاة والسلام. فأولا إلى ضرر بنيته يتعلق إلى ضرر البدن، ثم أيضا إلى ضرر يتعلق بالمفسدة الحاصلة بالبول، وأن الموضع قد يتنجس مواضع أخرى، لأن المفسدة حصلت الآن، مفسدة حصلت لا يمكن تلافيها، فربما المبادئ إنكار يزيد المفسدة بانتشار النجاسة. كذلك أيضا ربما يؤدي إلى ضيعود في دينه حين ما يشددون عليه في هذا الباب، فالنبي راعى ذلك عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن يقال أيضا فيه إشارة إلى تخصيص العموم بالمعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فهم ذلك بعموم النصوص، لكن النبي يعني راعى هذه المعاني، وهذه معاني تؤخذ وتفهم من النصوص الأخرى، فيخصص بهذه المعاني هذا عموم الأمر بتطهير المساجد تنزيهها في أحوال خاصة مثل هذه الحالة التي وقعت لهذا الأعرابي. نعم
أحسن عليكم. قال والذنوب بفتح الذال المعجمة ها هنا هي الدلو الكبيرة إذا كانت ملأة أو قريبا من ذلك، ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها مان.
نعم الذنوب يعني هي الدلو التي فيها ماء، كما والذنوب في الأصل هو النصيب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب في أصل اللغة هو النصيب والحظ، وكانوا العرب في أصل أمرهم حين يريدون إلى البئر نحو ذلك كل يدلي دلوة فيأخذ هذا يملأها ماء وهذا ماء، فكل يأخذ نصيبه ويذهب، كل يأخذ نصيبه ويذهب. فإذا أدلد فهي حينما تدلى بغير تدلى وليس فيها يسمى دلو، فإذا امتلأت تسمى ذنوب. الذنوب هذا هو نصيبه، كل يأخذ ذنوبه أي نصيبه من الماء الذي أخذ في هذه في هذا الدلو. قال وتسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. نعم.
قال وفي الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء، قال الفقهاء صب على البول من الماء ما يغمره ولا يتحدد بشيء، وقيل أنه يكون سبعة أمثال البول.
وهذا قول يعني المصنف رحمه الله قيل يعني هذا تضعيف له، وهذا القول إن كان أراد أن أخذ من الحديث هذا ليس بشيء، لا دلالة على ذلك، هذا يحتاج إلى نقد، وإن قيل استنباط فهنا ليس محل استنباط، لأن المقصود هو إزالة النجاسة ليس، ثم ما هو الدليل الذي يرجع إليه حتى يقال سبعة أمثال؟ في حديث لا يصح أمرنا بغسل النجاسة سبعا، هذا أيضا لا يصح. فالمقصود أن الصواب مثل ما ذكر أن الأرض تطهر بالمكاثرة بالماء. نعم.
قال واستدل بالحديث أيضا على أنه يكتفى بإفاضة الماء لا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك خلافا لمن قال به
من الأحناف، هم اللي قال هذا هم الأحناف، استدلوا بأحاديث لا تصح ونصنف سيشير إليه بعد ذلك. نعم.
قال ووجه الاستدلال بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في هذا الحديث الأمر بنقل التراب، وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء، فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكر، وقد ورد في حديث آخر ذكر الأمر بنقل التراب من حديث سفيان بن عيينة ولكنه كل ما فيه. وأيضا لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لاكتفي به، فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير الأرض.
وهذا واضح، هذا لا شك، يعني مصنف رحمه الله أبطله من جهة الرواية وأبطله من جهة المعنى، الشرع لا يأتي إلا المعاني الصحيحة، وهذا يعني مما يعني شاهدناه خلال قراءة من هذا الكتاب أنه يعتني بالمعاني والمعاني الصحيحة، هذه الأخبار مع ضعفها، إلا أن معناها لا يصح أيضا ولا يليق، لأنه إذا كان أمر عليه الصلاة والسلام بنقله، قال فلو نقل التراب، فلو كان نقل التراب واجب التطهير لاكتفى به، لاكتفى به. يعني هم يقولون مثلا أنه يصب الماء ثم بعد ذلك يزيله، بل قد يكون في الحقيقة إزالته التراب قبل ذلك أبلغ في زوال النجاسة، لأن حين تصب عليها النجاسة فالنجاسة تسري من هنا ويحصل مشقة في نقله. لكن أيضا ينبغي أن يعلم أن الأحناف الذين قالوا هذا لم يقولوا به على الإطلاق كما ذكر رحمه الله، إنما قالوا هذا فيما إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت الأرض ليست صلبة يتخلل فيها الماء وينزل فإنهم قالوا يكفى بذلك، لكن قال يقول وكانت أو صلبة معنى أنه لا ينزل الماء فيها، فهم اعتلوا بمعنى في الحقيقة، قالوا لأن إذا كانت صلبة فلا يتحقق إزالة النجاسة، والأصل هو توقي النجاسة وعدم التلطخ بها، ولا مجرد إفاضة الماء فإنه يزيدها امتداد وسريان منهم هنا وهي ظاهرة على وجه الأرض، فلهذا احتيج إلى إزالتها إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت رخوة والماء ينزل فيها النجاسة تنزل وتسري. هكذا قالوا، هذا التفصيل وفصلوا هذا التفصيل، لكنه مثل ما تقدم ليس بصحيح، حتى يرد مثل ما قال المصنف لو كان هذا هو الواجب في الأرض الصلبة لكان الأمر به قبل غسلها أيسر، لأنه أيسر في إزالة التراب، أيسر في إزالة النجاسة، وأبلغ في السلامة من التلطخ في النجاسة حين يصب الماء فتنتشر، على قولهم وأنه لا يتحقق زوال النجاسة. وأوامر الشرع كما تقدم كلها حكم ومنافع، وما لا منفعة فيه فالشارع لا يأتي به، فكيف يأتي مثل هذا الذي منفعته ليست بصحيحة كما ذكر مصنف رحمه الله، والله أعلم.
أحسن الله عليك، جزاك الله خير،
بارك الله فيك.